الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أيها الإخوة المسلمون ومشاهدي قناة مدني تقاربوا واجلسوا على الركب لو يمكنكم فإن تتعبوا فاجلسوا على ما تشاءون. نقل فضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بلال محمد إلياس العطار القادري الرضوي حفظه الله تعالى فضل الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في كتابه الأزهار من روضة الأبرار، جمع فيها 101 من أزهار المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة تحت ظل عرش الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: من فرج عن مكروب أمتي، ومن أحيا سنتي، ومن أكثر الصلاة علي. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فإن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والرسل ليرشدوا الإنسانية الضالة إلى سبيل الرشاد وينقذوها من عواقب المعصية والكفر والشرك. فقام الأنبياء كلهم بهذه المهمة الجليلة خير قيام، وقد قوبلوا بأنواع المحن والبلايا، ولكنهم استمروا على سبيل الدعوة إلى الله تعالى وإلى ترك المعاصي. وحينما بعث نبينا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم تلقى من قومه أشد المخالفات، فخالفه من كان يعرفه منذ نعومة أظفاره، ومن كان يعرف نبوته قبل ولادته من أهل الكتاب، فاتهمه الكفار بالاتهامات الكاذبة، وآذوه بكل طريق وجدوا إليه سبيلا، حتى أنهم في قصائدهم تجاوزوا إلى هجاء من هو خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون يتألمون على جرأة الكفار وجاهليتهم، فقام الشعراء المسلمون الغيورون بالإجابة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ينظمون شعرا رصينا بأروع المعاني الشعرية في مدح من كان أحب إليهم من جميع الخلق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بأسيافهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أنا لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي نال دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: اللهم أيده بروح القدس، ومن الشعراء الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عمر الفاروق، سيدنا علي المرتضى، سيدنا كعب بن الزهير، سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. في فترة المحن والبلايا هذه أنزل الله تبارك وتعالى الآيات البينات التي تكشف مدى عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أقسم ربنا تبارك وتعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تنبيها على مكانته الرفيعة، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. شرف ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعظمة لم يتشرف بها أحد قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقد بين ربنا تبارك وتعالى شرف سيد المرسلين في قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لما رأى المسلمون هذا الاهتمام البالغ من الله عز وجل بتكريم النبي وتشريفه صلى الله عليه وآله وسلم، واحتفال الصحابة الشعراء بمدح سيد الأنبياء عليه أجمل التحية والثناء، لما رأى المسلمون هذا الاهتمام البالغ من الله عز وجل بتكريم النبي وتشريفه صلى الله عليه وآله وسلم واحتفال الصحابة الشعراء بمدح سيد الأنبياء عليه أجمل التحية والثناء، ساروا على خطوات الشعراء المادحين لحضرة سيد الأولين والآخرين، فنظموا المدائح النبوية البديعة في جميع الأزمان وبكثير من اللغات، وما زالوا ينظمون هذه القصائد، فبرزت شخصيات كثيرة في مجال المديح النبوي من جميع أنحاء العالم، وظهرت شخصية الإمام أحمد رضا القادري البريلوي من بين الشعراء الهند في القرن الرابع عشر الهجري، وهو ليس بشاعر فحسب، إنما هو شخصية ذات أبعاد كثيرة. يقول أحد العلماء: في شبه القارة الهندية شخصية كثيرة بارزة تتجلى فيها صفات الخير والصلاح، ولكن عندما يطالع رجل محايد هذه الشخصيات ويدير بصره فيها يجد أن شخصية الإمام أحمد رضا هي الشخصية الوحيدة التي يمكن أن تعتبر جامعة. الإمام الأكبر المجدد محمد أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حنفي مسلكا، وقادري طريقة، وأفغاني أصلا، وبريلوي مولدا، شب على حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحب آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكانت ظاهرة المحبة الإلهية والمحبة النبوية والغيرة الإيمانية قوية في شخصيته، فلم يتوجه إلى مدح الأمراء وإلى الأغراض الشعرية الأخرى كما بعض الناس جاءوا في خدمته وطلبوا منه، فهؤلاء الناس طلبوا منه أن يكتب قصيدة في مدح حاكم نانبارا. فسبحان الله، الإمام الأكبر المجدد محب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كتب؟ ألف قصيدة في مدح النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا يقول؟ بالأردو يقول: करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। हदा बिल उर्दू। فأقدم إليكم خلاصته فالآن أترجم هذه الأبيات هذا الشعر إلى العربية فخلاصته كروم مدح أهل دول رضا يعني أنا أمدح حاكما وأقع في البلاء أنا مسكين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس ديني نان بارا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولهذا نقول لم يتوجه إلى مدح الأمراء وإلى الأغراض الشعرية الأخرى إنما وظف موهبته الشعرية على مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاش حياة دينية طيبة وأدى رسالته العظيمة في إحياء الدين والنهضة الإسلامية والمحبة الإلهية والمحبة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام أدى رسالته العظيمة في إحياء الدين والنهضة الإسلامية والمحبة الإلهية والمحبة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام في قلوب المؤمنين يوضح أحد العلماء حب الإمام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كلما نرى حب الإمام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نتذكر ذلك الحديث النبوي الشريف الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن محبيه في آخر الزمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي بي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبعد قراءة هذا الحديث النبوي الشريف نتذكر هذه الكلمات للإمام أحمد رضا التي قالها في مرتكبي الإهانة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اتقي من الإهانة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو على شرط أن تسب هذا العبد الفقير وأباه وجده وأكابره من العلماء قدست أسرارهم وما أحسن حظي بأن تكون عرضي وعرض آبائي وأجدادي جنة لعرض سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة المسلمون ومشاهدي قناة مدني عندما تستخدم كلمة حضرت بالأردو هذا في الأردوية يقصد به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما لقب أعلى حضرت فيراد به أحد خدام الجناب النبوي وهو الإمام أحمد رضا ونجد عند التأمل أن هذه المرتبة لم تسمح له لحسن ظن أتباعه إنما هي منحة إلهية أكرمه الله تعالى بسبب فنائه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وبسبب شخصيته الجامعة ولقد بلغ في فنائه هذا إلى أكمل الدرجات وأعلاها ووصل في محبته لحضرة المحمدية إلى ذروة صفائها ومداها فلذا كان لا يصبر على أدنى جهة من الإهانة لحضرة النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم قليلا وخفيفا ولا يصبر على ما يشم منه إهانة لمقام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعندما كان يلحظ أنفاسه الأخيرة أوصى ورثته ومحبيه ابتعدوا من كل من تجدون منه أدنى إهانة لحضرة الرسول ومقامه صلى الله عليه وسلم أو أدنى استخفاف بشريعة الله ونظامه مهما يكن ذلك الرجل معظما حتى ولو كان شيخا مكرما انزعوه من قلوبكم مثل نزع الذباب من الحليب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لقد كان الإمام أحمد رضا يحس هذه المشكلة التي يعانيها مادح الرسول إحساسا صادقا عبر عنه في دقة، فقال في ملفوظاته: مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالمشي على حد السيف، لو بالغت زاحمت الألوهية، ولو قصرت ارتكبت النقيصة. يكاد الإمام دقيقا للغاية عندما قال في مقام آخر: لقد تعلمت المديح النبوي من القرآن الكريم. وإذا أمعنا النظر في تراث شعر الإمام أحمد رضا في المديح النبوي نجد هذا المعيار القرآني واضحا كل الوضوح. كان الإمام الأكبر المجدد أحمد رضا خان عليه رحمة الحنان قد رتب ديوانه وسماه حدائق بخشش، يعني بساتين الغفران. وهذا الديوان يحتوي على القصائد الأردية والفارسية والأبيات العربية في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام والأولياء الكبار، وخاصة شيخ المشائخ السيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. وهذا الديوان انتشر في أطراف الهند في حياته رحمه الله تعالى، ونال أعجاب المحبين لحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الديوان أتى شاعرنا رحمه الله تعالى بقصيدة فريدة لا نظير لها في اللغة الأردية، فالإمام الأكبر أظهر موهبته الشعرية في أبدع صورة، فإنه جمع 4 لغات من العربية والفارسية والأردية والهندية. في كل بيت من أبيات هذه المنظومة نذكر أحد الأبيات الذي هو مطلع القصيدة: لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. في هذا الشعر 4 لغات. يدهشنا هذا الأسلوب في المنظومة بأن كل بيت في القصيدة يحتوي على هذه اللغات 4، فنجد صدر البيت مشتملا على اللغة العربية والفارسية، وعجز البيت محتويا على اللغة الهندية والأردية. ولم تخرج هذه المنظومة من هذا المنهج حتى البيت الأخير، وظل الشاعر في منظومته هذه دقيقا للغاية من ناحية براعة اللغة والبيان وفصاحة الأسلوب وسلاسته والحرقة والفناء في حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأسلوب الفريد لم يحظ به أحد غير شاعرنا الإمام الأكبر أحمد رضا القادري الحنفي، فهو مبتكر لهذا النوع من الشعر. ولقد نظم الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى قصيدة سلامية رائعة في اللغة الأردية التي تشتمل على 170 بيتا، وكل بيت ينتهي بلاكو سلام، كما مصطفى جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. معناه مئات آلاف التسليمات. تناول الإمام في قصيدته هذه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وجوانب سيرته العطرة ومدح أهل البيت والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. يقول أحد العلماء حفظه الله عن قصيدة الإمام هذه: ولا أبالغ إذا قلت أن قصيدته الشهيرة هذه هي قصيدة البردة في الأردية، إنها قصيدة عميقة ذات أبعاد وأنوار، تلك اللغة والبيان والحرقة والفناء ومعارف السيرة وحقائقها وأسرار القرآنية والحديثية وقوة الكلام ورشاقة الأسلوب التي تجدها في هذه القصيدة السلامية لا تجدها. ومن المؤسف أن هذه القصيدة السلامية لم تلقى ما يجب أن تلقى من اهتمام الباحثين، وإلا فمن الممكن إنجاز بحوث كثيرة في شرح كل بيت من أبيات الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى. وأتحدى أنكم لم تقرأوا بيتا أحسن وأعمق من هذا البيت في مدح اللحية المباركة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تصوروا نهرا تحيط به خضرة يزداد بها النهر حسنا وبهاء، فالذي شبهه بالنهر هو الفم المبارك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا شبه هذا الفم المبارك بالنهر فبماذا شبه اللحية المباركة؟ إنما شبهت بالخضرة الممتدة المحيطة بذاك النهر. الآن لاحظوا هذا البيت: خط کے گرد دہن و دل آرا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، ما احسن اللحیہ الى القلب حول فمه المبارک، مئات آلاف التسلیمات على خضرت نہر الرحمہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لقد ورد في القرآن الكريم الأمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الأمر بتسبيح الله تعالى، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في هذه الآية دلالة على أن الإيمان مقدم على كل شيء، ثم تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الإيمان لا جدوى منه، والعبادة بما فيها من صلاة وصيام وتسبيح وغيرها دون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مردودة لا تقبل. ففي يومنا هذا نجد الكثير من الناس من يدعي أنه يعبد الله تعالى، لكن العبد الصادق لله تعالى هو الذي يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل العبادة. وإلا فمن ادعى العبادة وهو ينتقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو عابد للشيطان وهواه وليس عابدا لله وكاذب. كان الإمام أحمد رضا شاعرا بليغا في العربية والأردية، إلا أنه كتب قصيدة في مدح الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم باللغة الأردية ولم يكتب مثلها في العربية. كان الإمام أحمد رضا شاعرا بليغا في العربية والأردية، إلا أنه كتب قصيدة في مدح الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم باللغة الأردية ولم يكتب مثلها في العربية، وكان اسمها بساتين الغفران. كل من يقرأها يظهر له مدى عشق وهيام صاحبها، أن المدينة المنورة تشرفت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وطهرت من السيئات والأمراض، مذ حطت قدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وتحدث في قصيدته عن الآيات القرآنية التي مدح الله تعالى فيها حبيبه صلى الله عليه وسلم وتكلم عنها بأسلوب جميل. وقد أثنى عليه علماء الهند بشكل كبير، حتى أنهم لقبوه حسان الهند، خاصة بعدما رأوا أنه بعيد كل البعد عن الكذب والرياء والتصنع والغلو، أحسوا منه الإخلاص والصدق وعشق وعشق النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا بيتا واحدا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. الروح والقلب والشرود توجهوا الى المدینہ، قد توجهوا الى المدینہ، هذه متاعك يا رضا قد سبقتك الانت، هذه متاعك يا رضا قد سبقتك الن تلحق بما بقي منك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وكان ديوانه يستشعر القاري له مدى الحب والهيام والعشق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحب والهيام قد سكب في كل حرف من حروف قصيدته. ومثاله القصيدة السلامية التي اشتهرت عند كل متكلم كما ذكر من قبل، فهي إلى الآن تنشد في كل احتفال أو مجلس ديني، ومعناها على المصطفى روح الرحمة ألف ألف سلام. كان الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن شديد الورع في الفتوى، حتى فيما يتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فذات مرة سئل: هل يجوز للمؤذن أن يدير وجهه باتجاه المدينة المنورة عند قوله أشهد أن محمد رسول الله؟ فكان جوابه: هذا خلاف السنة، لا يجوز للمؤذن أن يدير وجهه إلا في قوله حي على الصلاة فيدير وجهه يمينا، وفي قوله حي على الفلاح فيدير وجهه يسارا. وقال أيضا: إنه لا يجوز أن يذكر المصلي الله تعالى ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الخطيب لذكر أحدهما في خطبته، وذلك لورود النهي عن الكلام مطلقا في أثناء الخطبة. وفي أحد الأعوام أراد الإمام أحمد رضا السفر للمدينة المنورة وزيارة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في نفسه: لا ينبغي لي أن أسافر إلى المدينة قبل أن أستأذن أمي. فحينما أذنت له بالسفر رأى انشراحا كبيرا في صدره، فجهز متاعه وعزم السفر، وأنشد يقول: كعبے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا جو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. یعنی معناه اذا سئلت الى اين السفر قلت الى طيبه الى طيبه ولم اقل الى الكعبه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، والمؤمن تحصل له البركه في اعماله حسب نيته. وفعلا أكرمه الله تعالى بالوقوف أمام الحضرة الشريفة، فوقف وهو يصلي على النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قلبه مشتاق لرؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكرمه الله تعالى بذلك يقظة، فلم يحصل له ما تمنى ذلك اليوم، فألف قصيدة عبر بها عن مدى حزنه. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھر. يعني معناه عندما يمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحدائق تتغير أيامك يا ربيع. أيا ليت ربيع المصطفى يمر على خريف قلبي فيغير حال أيامه. ويقول في مطلع هذه القصيدة متواضعا: لماذا يسألك الناس عن حالك؟ لماذا يهتم الناس بك يا رضا؟ آلاف الكلاب موجودون في العالم مثلك. وفي اليوم التالي كان جالسا بمقابل الحضرة الشريفة، فاستيقظ من غفوته فرأى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إليه ليلقاه. رزقنا الله تعالى زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن الإمام أحمد رضا خان وعن جميع علماء المسلمين والمنتسبين له إلى يوم الدين، وما علينا إلا البلاغ المبين.